الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن المناسب استثناء صورتين وإخراجهما عن محل البحث، يعني ينبغي الاتفاق فيهما على حرمة الاحتكار، وهي ما إذا فرض أن الاحتكار كان مؤديا إلى تلف الأنفس المحترمة أو ما بحكم ذلك عن التضرر الشديد، والحالة الثانية قلنا ما إذا أدى إلى تخلخل النظام الاقتصادي لبلاد المسلمين. هاتان حالتان قلنا ينبغي الاتفاق على الحرمة فيهما، حرمة الاحتكار بلا حاجة إلى رواية دليل يدل على ذلك عن دليل رواية. والآن نستعرض الروايات لنلاحظ ماذا؟ أنه هل نستفيد منها الحرمة في دائرة أوسع؟ أما بهذا المقدار لا نستفيد، لا، بمقدار أوسع، أن الاحتكار بما هو احتكار يكون محرما وإن لم يكن ضمن هذين الموردين. قرأنا الرواية الأولى، أكرر قراءتها من جديد حتى نلاحظ المناقشة. هكذا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نفد الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول الله، قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إلا عند فلان، فمره ببيعه. قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا فلان، إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيء عندك، فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه. انتهت الرواية. خب، ماذا نظركم فيها؟ هذه الرواية أمر من النبي صلى الله عليه وآله بمن؟ بالإخراج والبيع، عدم الحبس. وهل يمكن أن نستفيد منها حرمة الاحتكار بشكل مطلق أوسع من تينك الحالتين؟ يمكن أن يقال إن هذه قضية في واقعة، يعني الإمام قاعد ينقل قضية وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وآله. أما أنه في تلك الفترة التي منع فيها هذا الشخص، هل كان هذا المنع بأي مستوى كان؟ لعله كان بالنحو الذي هو في الحالتين السابقتين، يعني يلزم تضرر المسلمين تضررا، يحتمل هذا. فإن الإمام قاعد ينقل ما حصل، فإذن على هذا الأساس لا يمكن أن نستفيد من هذه الرواية الحرمة أزيد من تلك المساحة، يعني من مساحة الحالتين السابقتين. نعم، لو كان الخطاب بنحو القضية الحقيقية وليس في واقعة، يعني بأن كان النبي هكذا صلى الله عليه وآله يقول: كل من عنده، هكذا يقول، لا يجوز حبس بشكل مطلق أيها المسلمون، ابتداء يقول ذلك، لا يجوز أيها المسلمون، لا يجوز حبس الطعام واحتكاره. لو كان هكذا يقول هذا مطلق. قضية ابتدائية ابتداء وردت ليست في واقعة يمكن التمسك بمن بإطلاقها. أما بعد أن فرض أن الإمام يحكي ما حصل في زمان النبي، حالة حصلت، أما تلك الحالة كيف كانت هو ما بين، فلعلها كانت من قبيل ما أشرنا إليه في الحالتين السابقتين. فإذا لا يمكن أن نستفيد من ذلك أوسع، يعني الحرمة في دائرة أوسع من الحالتين السابقتين، وهذا هو شأن النقل في باب القضية في واقعة. فهذا فارق إذن بين أن تكون القضية حقيقية ابتدائية ابتداء، وبين أن يكون ماذا، ينقل الإمام قضية حصلت في واقعة. ففي الثاني لا يمكن أن نستفيد الإطلاق بخلافه في من في الأول، وحيث إن موردنا من الثاني فلا يمكن أن نستفيد الإطلاق. جيد، اي بيّن على أنه ماذا، خش بيّن خبيّن خو في مقام بيان، شنو يريد يبين؟ يبين أنه صدرت هيك قضية، صدرت قضية في زمان النبي، واحد احتكر ومنعه خبلي، فافتهمنا أن الاحتكار في الجملة حرام في خبلي، وافتهمنا أكو عندنا قدر متيقن، أكو عندنا قدر متيقن، وما راح يصير هذا لغو هذا النقل. أما تريد تستفيد أكثر من ذلك، هذا يعني هذا الكلام إذا تريد تقوله في كل النقل في واقعة، قضية في واقعة، يكون شنو، أنت تبقى تستفيد الإطلاق حين هذا. زين،
يشفعون النبي يعني مو قضية حكم أثر عليه فمره في المناقشة الثانية.
ها يعني تردون تقولون شنو، يعني التماس مثلا
أو إعمال
شفاعة
مثلاً.
الحاكم ها 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 ها، يعني تردون تقولون ابتداء هذا ليس ابتداء ليس، فبس رح يثبت ان شنو، ان الحاكم الاسلامي يتمكن. خب هذا المقدار هم ما تكافي، ستتريد يو انه ثابت شنو في صلب الشريعة ابتداء له حق اعطي المن الى الحاكم، اذا حق اعطي للحاكم هم وصلنا الى ما نريد، لكن لا بعنوان انه حكم ثابت في أصل الشريعة، وإنما حكم ولائي ثابت لولي المسلمين. هذا لا يؤثر من هذه الناحية. إلا شيء إيه؟ إيه؟ هذا شنو نفد إلا شيء يمكن في هذه الحالة، ما جاء إلا زيد تقول همات لا بأس بذلك. هذا هم ما تجعل شنو هو دليل على ردي إذا فرضنا، هذا مو مهم. قضية الرواية الثانية، محمد ابن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، السند معتبر جيد جدا، ما في أي مشكلة. قال: الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره، فإن كان في المصر طعام أو يباع غيره، هكذا في الكافي، أو يباع غيره واكفه في الفقيه هيك موجود، او متاع غيره، يعني العبارة هيك تصير، فان كان في المصر طعام او متاع غيره فلا بأس. هاي قضية مو مهمة، هاي لنوقف عليها يا اخي، هذا اختلاف بين نقل الكافي ونقل الفقيه. من اول اقرأ الرواية: الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصري غيره فيحتكره، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل. إلى هنا نقله الشيخ الصدوق في الفقيه، وهذا المقدار نقله أيضا الشيخ الكليني كما نقله الشيخ الصدوق، لكن مع إضافة، هاي زيادة، يعني هاي الزيادة خاصة بمن؟ بالشيخ الكليني الذي راح نقلها هسه الآن ومو مهمة. قال: وسألته عن الزيت فقال: إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه. انتهى الكافي الجزء 5 صفحة 164 إذا تريد تلاحظها كلها في من في الكافي، وفي الوسائل نقلها في جزء 17 صفحة 427 الباب 28 من أبواب آداب التجارة الحديث رقم 1. وهو بيّن الشيخ صاحب الوسائل أن هالمقدار نقله الشيخ في الفقيه، وهذه هم زيادة أكو وزادة، فخلى رقم 2 وزاد الكليني هذا المقدار. على أي حال، هذه بالنسبة إلى هذه الرواية، وهي كما قلنا معتبرة السنة، والاستدلال بها مبني علما، يعني موضع الشاهد. أول خل أبين موضع الشاهد. موضع الشاهد قبل ما أقول والاستدلال مبني، موضع الشاهد قوله عليه السلام: فلا بأس إن كان في المصري طعام أو متاع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفاضل. الفاضل على الزيادة، إنه بالمفهوم يدل إذا لم يكن في المصري طعام أو متاع غيره فلا بأس، ففيه بأس، ففي التماس الفضل بأس. هذا يعني الاستشهاد تقريب الدلالة يكون يصير بهذا الشكل. وهذا كما ترى مبني على أن البأس يدل عليه من على التحريم، كما بنى عليه وأصر الشيخ النراقي، خلنا عنا هذا كم مرة، فله عبارة في هذا المجال الشيخ النراقي في جزء 14 صفحة 45، حيث قال ما نصه، لاحظ عبارته: دلت بالمفهوم على ثبوت البأس الذي هو العذاب، ففسر البأس بمن؟ بالعذاب، عند عدم الشرط. الشرط شنو هو الشرط؟ إن كان في البلد طعام أو متاع غيره، عند عدمه يعني شنو؟ إن لم يكن طعام ففيه بأس. الخلاصة الشيخ النراقي يفسر البأس بمن؟ بالعذاب. بس العذاب يوما بحكم العذاب الذي يستفيد من عدة ماذا؟ التحريم. من كان يبني على ذلك قضية، هاي بعد استظهارية، هذه قضية استظهارية، من بنى على ذلك فحينئذ تدل عليه من؟ على التحريم عند عدم الطعام، عند عدم وجود الطعام. زين، جيد، والأمر إليك، وإذا سألتني أنت ماذا تقول أقول أنا 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 متردد، ما مو واضح عندي، يعني في حكم راح يصير شنو؟ في حكم عدم الدلالة. زين، جيد، هذا بالنسبة إلى تقريب الدلالة. قد يشكل بأن الرواية هكذا قالت: فإن كان في المصري طعام أو متاع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفاضل. مفهومها ماذا؟ لا يجوز له طلب الفاضل إن لم يكن في البلد طعام غيره، فأقصى ما تدل على حرمة طلب الفاضل لا على حرمة الاحتكار. وإحنا كلامنا وين في يعني نفس الاحتكار يبقيها في مخازنه، هذا جائز أو ليس بجائز؟ هذه ما تدل على أنه ليس بجائز، لا، تطلب من الناس ربح أكثر هذا ما يجوز، أما تبقيها في المخازن هذه ما قالت على أنه لا يجوز. قد يشكل بهذا الإشكال على دلالة الرواية، فتكون بذلك أجنبية عن المقصود، لأن احنا نريد نثبت حرمة الاحتكار لا حرمة طلب الزيادة. والجواب إن هذا وجيه إذا أردنا أن نتماشى ويا من ويا الألفاظ، ولا ندخل أمورا عرفية في فهمنا لمن للرواية، لكن يمكن أن يقال إن المفهوم عرفا من مثل هذا التعبير أنه أصل الاحتكار هو ليس بجائز، بل لا بد من العرض بسعر ماذا؟ مناسب. طلب الزيادة لا يجوز، يعني عند العرض، فأخذ العرض شيئا مفروغا عنه، فلما تعرض لا يجوز لك أن تطلب. هذا فهم عرفي يا أخي، أنت لا تتماشى دائما ويا من ويا الألفاظ، هذا التماشي ويا الألفاظ مع إلغاء القضايا العرفية والفهم العرفي ليس بصحيح. إذن من هذه الناحية لا نسجل إشكالا على الرواية. نعم، يمكن أن يشكل على أنه الرواية تقول إذا كان في المصر طعام فلا بأس أن يلتمس الزيادة، والذي نريده نحن المفهوم، ولعله مقصود الإمام لا يجوز طلب الزيادة في تينكل حالتين اللتين أشرنا إليهما. إن قلت فإذا لا تنفعنا هذه الرواية في إثبات شيء أكثر من مساحة الحالتين السابقتين، نحن نريد في الحقيقة إثبات الحرمة في مساحة أكبر، وإلا بمقدار الحالتين هذا ثابت بمن قلنا بلا حاجة إلى رواية. إن قلت لابد هذا الإشكال أجب ذهنه، فنتمسك بالإطلاق، وإطلاق ما قيد الإمام، فلماذا أنت تقيد بمن بالحالة؟ يعني هذا احتمال أنه النظر إلى الحالتين والقدر المتيقن هو الحالتان، هذا معناه ما تريد تتمسك بالإطلاق، فلماذا لا تتمسك به؟ الجواب قلت الرواية بمنطوقها ناظرة إلى حالة وجود الطعام، لأن قالت هكذا إن كان في المصري، هذا المنطوق، إذا موجود فيجوز أن يلتمس الفضل، فهو في بيان هذه الحالة الذي يبينها في من في المنطوق. أما تلك الحالة الثانية وهي ماذا؟ إن لم يكن فلا يجوز، تلك ليس في مقام بيانها. نعم، هذا نستفيد من المنطوق، هذا المفهوم نستفيد من المنطوق. لكن الإمام ليس في مقام بياني المفهوم حتى نتمسك بالإطلاق من ناحيته، فالإطلاق دائما نتمسك به بلحاظ المنطوق، منطوق الكلام. أما مفهوم الكلام هذا ما نقدر نخرج بقاعدة كلية، بقاعدة كلية هسه خنأسسها بيناتنا. أما مفهوم الكلام لا يجوز التمسك بمن بالإطلاق من ناحيته، إذ المتكلم هو في مقام البيان من ناحية المنطوق، وأما من ناحية المفهوم ليس في مقام البيان. فإذا على هذا الأساس، لا يمكن أن نستفيد الحرمة إلا بلحاظ القدر المتيقن وهو الحالتان، أما ما زاد على ذلك فلا يمكن حينئذ استفادة الحرمة من جهة هذه النقطة التي ذكرتها، وهو أن الإمام في المفهوم ليس في مقام بلحاظ المفهوم ليس في مقام البيان، فيتمسك بالقدر متيقن. هذا بالنسبة ماذا إلى الرواية الثانية. الرواية الثالثة، هي عن أبي علي أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن أبي الفاضل سالم الحناط قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ما عملك؟ قلت: حناط. طب يا حناط يعني شنو؟ بائع الحنطة. وربما قدمت على نفاق، وربما قدمت على كساد، فحبست. سوى الإمام ما سأله بعد أكثر من هذا، بس قال له: شغلتك شنو؟ قال له: حناط. هو زيد. ربما قدمت على نفاق. نفاق يعني شنو؟ يعني السوق زين موجود به شنو السلعة تشترى وتنفق ولا تبقى، وربما لا نشوف على كساد، فحبست. لما أشوف كساد فحينئذ أحبس حتى إلى وقت الشدة، فحبست. قال: فما يقول من قبلك فيه؟ الربع شي يقولون؟ قلت: يقولون الربع يسمون المقصود هذا. لا لا، ولو ربعك. قلت: يقولون محتكر. فقال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع أنا من 1000 جزء جزءا. يعني شنو؟ شنو نفتهم من عده؟ يعني ما شاء الله البياع اش قد وانا بالنسبة لهم هيك. قال: لا بأس، انما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم ابن حزام، وكان اذا دخل الطعام بالمدينة اشتراه كله، فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا حكيم ابن حزام، إياك أن تحتكر. المصدر السابق يعني جزء 17 صفحة 428 الباب 28 من آداب التجارة حديث رقم 3. تقريب الدلالة في موضعين. الموضع الأول: قلت ما أبيع أنا من 1000 جزء جزءا. قال: لا بأس. هنا نقول نستفيد من ذلك أنه إذا فرض الأمر ليس كذلك، يعني الباعة كانوا قليلين ففيه بأس، ففيه بأس حينئذ، هذا الحبس الاحتكار. وبناء على دلالة البأس على الحرمة بعد هاي مبنائية، فحينئذ تدل على الحرمة، حرمة الحبس يعني الاحتكار إن لم يكن الباع كثيري. زين، هذا الموضع الأول للاستشهاد. الموضع الثاني في ذيل الرواية، مر عليه النبي يعني على حكيم ابن حزام فقال: يا حكيم إياك أن تحتكر، فإن هذا يدل على حرمة الاحتكار، وحيث لم يقيد صلى الله عليه وآله بحالة دون أخرى، بحالة دون أخرى، فنتمسك بالإطلاق، فنتمسك بالإطلاق. هكذا قد يقال في تقريب دلالة هذه الرواية والجواب. أما بالنسبة إلى الذيل فالوارد فيه إياك، يعني نحن نرى أن الإطلاق لا بأس به، ولكن إطلاق يعني لغير الـ لغير الـ لغير الـ لمطلق الاحتكار، يشمل غير الحالتين اللتين أشرنا إليهما فيما سبق. هذا كلام ابتدائي، كلام ابتدائي، فإطلاق ينعقد به حلو، ولكن الكلام في إياك أن تفعل كذا، هذه يستفاد منها التحريم، يستفاد منها مطلق الحزازة الجامعة بين التحريم والكراهة، مو بعيد إياك مطلقة منها، يعني للمطلق مطلق الحزازة. بعد ما أدري أنت نظرك شنو، إذا كان نظرك تحريم ظاهرة في التحريم فبها، بس أنا أشوف أنه إياك من المناسب أن تكون للأعم، فإذا الذيل ما يمكن نستفيد منه، لأجل أنه لا يستفاد من كلمة إياك التحريم، لكن لو كان يستفاد التحريم فالإطلاق هنا وجيه، لأن الكلام كلام ابتدائي. وأما بالنسبة ماذا إلى وأما بالنسبة إلى تلك الفقرة، قال: ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا، قال: لا بأس. إنه يفهم إذا كان الباعة قليلين إذن فيه بأس، بناء على دلالة البأس ماذا على التحريم، بلي
أو معدومين، لأن هذا يعني الكثرة هو ذكرت بضعها الإمام، سأله هل يوجد غيره؟
أي الإمام قال ها إيه، لا بأس لا بأس لا بأس، يعني لنسوي سهي مال شنو ألف جزء، هذا هواية. الإمام قال على أنه أكو غيرك، فلما شنو الإمام قال لا بأس، يعني ما دام غيرك أكو، سموه إلا الغير كثير، يعني إدخال الكثرة هاي ما جاء في كلام ماذا وإنما في هو كلام الراوي. فإذا على هذا الأساس أكو غيرك، قال بلي أكو غيري، قال لا بأس، فيستفاد من ذلك على أنه فيه بأس إن فرض عدم وجود غيرك، فحينئذ يستفاد بذلك التحريم. هكذا قد يقال، ولكن يمكن أن يقال بالتالي لا بد من تقييد هذه الرواية، وهي بصورة الحاجة، لا بد وأن نفترض أن المسلمين كانوا في حاجة، وإلا إذا فرضنا على أنه لا يوجد الغير ولكن لم يكن المسلمون في حاجة، كل واحد هو أكو عدة شنو البيت مجمع افترض، فإذا جزما على أنه لا تحرم حينئذ في مثلها، لا حرمة في هذا الحالة، فلا بد من التقييد بحاجة المسلمين. يبقى الحاجة بأي درجة لم تبين، نتمسك بمن؟ بالقدر المتيقن، وهو ما أشرنا إليه من الحالتين الحل. والرواية الرابعة غدا إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.